بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله البحث الذي أريد أن أتناوله الليلة هو في كيفية تربية النفس وقبلها العقل على التسليم لله والتعبد له والقبول من نبيه وأوليائه وأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين. يصلح هذا الموضوع كما قلنا قبل بداية المحاضرة، يصلح أن يكون جرعة تدريبية على انتظار سيدنا ومولانا صاحب الأمر أو لا؟ ماذا تجدون؟ مناسب؟ نحتاجه؟ هنا الموضوع طويل متشعب، أحاول أن أركز فيه، وإذا بقى بغموض إن شاء الله من خلال أسئلتكم وإثاراتكم نطوره كما تحبون بالاتجاه الذي تريدون أن نتحدث عنه. إحنا نؤمن بالتسليم الذي يكون منتجا من منتجات العقل، فنحن عقلانيون بتمام معنى الكلمة ونلتزم بنتائج العقل، حتى إذا كان بعضها يقتضي التسليم والتعبد والخضوع والقبول حتى بدون معرفة بالتفاصيل. فلسنا ممن يتحذلق بالعقل ويتمترس بشعاراته من أجل أن يرفض ما لا يحلو له، ولسنا ممن يكون سلسل قياد يتبعون كل مدعي وينعقون مع كل ناعق. بعض الناس، والواقع فيه كل شيء، بعض الناس بمجرد أن يجدون كلام فيه حلاوة وفيه طلاوة فيه مفاهيم مثلا شوية روحانية ينساقون، كأنه هنالك جاذبية لبعض الأشياء ينساقون معها، هذا ما مقبول. بعض الناس كل شيء تقول له هذا به نصوص عن رسول الله حرام ما يجوز، يقول أنا لازم تقنعني شنو السبب ليش حرام. شايفين انتي شي لو لا بحواراتكم من تقعدون بعض الأحيان، هو عنده إدمان على لعبة قمارية، تقول له ما يجوز حرام، يريد يجيبها حتى بال يعني بالقسم، يسوي جو بالتدريج يريد ينشرها هناك لأن هي هاي هوايته ومتعود عليها منطقته. فيجي عزيزي هذا ما يجوز، افتح الموقع الرسمي للاستفتاءات مع المرجعي يقولك هذا حرام. انا ما اقبل، لازم تقنعني شلون حرام، احنا علما الله مطينا عقول، الله مخلي عندنا عقول حتى احنا نعمل بها. فش يصير العقل؟ يصير العقل شعار يرفع من اجل تغطية اتباع الهوى، ولا هو من اللي هو يعرف كل شيء؟ كل واحد يعرف كل شيء؟ كل واحد يقدر يفسر كل شيء؟ انسى انتم باختصاصاتكم، كل واحد باختصاص، حتى بالاختصاصات الإنسانية يوجد واحد عالم حقيقي يدعي انه هو عرف كل شيء. اصلا بالنقد الأدبي هو شاعر يقول كلام هو مثلنا يعيش معاناتنا يشبهنا، من تريد تقوم بعملية نقدية أدبية تقدر تدعي أنه هو هذا مقصوده الحقيقي؟ لو لا تقول ربما هو في باله شيء أو ربما هو متأثر من شيء، هذا موضوع جدا إنساني. أما إذا تروح إلى عوالم العلوم الطبيعية والكذا، بعد هناك يشوف العلم الطب ايش قد به تقدم، بشرية ايش قد مهتمة بالطب، لكن هي لحد الآن تدعي أنها اكتشفت وصلت إلى النتائج. بعض الأحيان توصل إلى ظواهر معينة تدري هنا توجد أثر، بس شنو السبب ما مكتشفه، حتى لو اكتشفه ما حللوه بشكل كامل وإلى آخره. زين شلون هذه المادة، اللي هي المفروض أنها أبسط شيء في الوجود، هذه ما قدرنا نعرف كل شيء بيها. شلون نريد نعرف طريقنا إلى الله اللي هو شنو؟ هذا السلم الذي يشد العبد ويرفعه إلى أعلى المراتب، شلون هذا راح نقدر نعرف منهجه وصراطه المستقيم؟ لأنه احنا لازم نعرف، صحيح هو لابد كل شيء إلى سبب، والله سبحانه وتعالى لا يشرع اعتباطا، كل الصحيح، ولكن عندنا مساحة، هذه المساحة إذا آمنا بها راح نوصل إلى النتيجة التي تجعلنا إذا وصلنا إلى الثقة. سنمشي خطوة خطوة بهذا الموضوع حتى نأخذه يصير جرعات حقيقية إن نستفيد منها أولا. والبعض، بعض شبابنا أعزهم الله، هم مو يسمع كلام مهم أو يقرأ موضوع مهم، هم شلون يجادل به الآخرين. لا أرجوكم، إحنا نريد نبني أنفسنا أولا. إذا إحنا بنينا أنفسنا أولا بشكل حقيقي راح نكون قادرين على مساعدة الآخرين من أراد منهم أن يأخذ الطريق وأن يستفيد. إذا ما يريد يستفيد همات عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا هو اللي احنا مسؤولين عنه. العقل في القرآن من أوضح الأشياء، تقرون قرآن في ربيع القرآن في شهر رمضان، شوفون ايش قد تأكيد على العقل، وتهميش العقل هو من أسوأ الأمور في القرآن. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بعد ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، هذا أيضا عقل، ما يفقهون ما يفهمون، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني هذا مو عنده مشكلة بالشبكية والقرنية ما يشوف، لا لا يبصرون بها، تدرون شنو معناه؟ يعني ما يفهم، ما يستفيد من عينه بحيث يوصل إلى البصيرة. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي الرواية عن الباقر عليه السلام في قوله لهم قلوب لا يفقهون بها أي طبع الله عليها فلا تعقل، ما تستوعب، طبع على قلوبهم. ولهم أعين يفسرها عليها غطاء عن الهدى لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها أي جعل في آذانهم وقرا فلن يسمعوا الهدى. في القرآن تأصيل العقل شيء أساسي. إذن أنت من تريد تصنف نفسك، صنف نفسك أنت عقلاني، رؤيتك منهجك هو من العقل، وهذا هو الحمى، وإلا توجد دعاوى. الآن أكثر ما يسمى دين، أنت أطلع تخلي بحث على جوجل، أكثر ما يسمى دين وليس دينا حقيقيا. زين شلون تغربله؟ شلون تعرفه أنه هذا حق لو باطل؟ أنت تتبع دين واحد صحيح؟ حتى الإسلام هو مو أي إسلام يسمى إسلام، يعني إسلام داعش هذا إسلام؟ لو لا، إسلام الثقلين هو الإسلام الحقيقي. زين، فإذا أكثر ما يسمى دين هو ليس دينا حقيقيا، ليس هذا هو الدين القيم. شلون أنت تغربله؟ على أي أساس؟ هو من خلال العقل. إذن العقل هو صمام الأمان الرئيس. وفي الحديث الشريف في الكافي ورد أن الله عز وجل خاطب العقل فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحبه. إذن هذا الأمر جدا إلى محورية. وبعض الناس كما تعرفون يستغرق عليه هوى وأظله الله على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأظله الله على علم، ويدري لكن مع ذلك يظل بسبب ماذا؟ بسبب الهوى. هؤلاء في نهاية المطاف أيضا يذكرون العقل. شو يقولون؟ آية من كتاب الله جميلة، هي تحكي نهاية القصة، نهاية المشوار لهؤلاء. شو يقول؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعوذ بالله، هناك آخر المطاف كنون من أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. زين، هذا أساس. إذن نحن عقليون بالمعنى التام للقضية. يبقى إحدى مخرجات العقل ونتائجه هي ماذا؟ أني إذا عرفت الحجة اتبعتها، فإذا أنا أفكر طويلا قبل أن أقبل. ولهذا تشوفون هواي ناس تستخفهم الكلمات عن ظهور الإمام عليه السلام، ويتحدثون عن أنه صارت العلامة الفلانية وصار كذا والدعاء والداعي وإلى آخره، مما تعرفون، مما قد لا يحسن أصلا ذكره على منبر من منابر الوعظ والإرشاد، مما تعرفونه. شلون يتغربل الموضوع؟ هو من خلال العقل. نحن ما نقبل بسهولة، ما نقبل بسهولة، لكن إذا قبلنا تمسكنا إلى آخر الخط. هذا منهجنا، ما عندنا استعجال في القبول من أي أحد يدعي، خصوصا إذا واحد يدعي منصبا في العلاقة مع الله عز وجل. كل لازم يصير محسوب، والحجة النهائية فيه العقل. نأتي الطاعة، منفعتها لمن؟ للعباد لو لله. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، وعن الإمام الحسين عليه السلام في دعائه في يوم عرفة: يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم، والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. الحسين شهيدا يأخذ بمجامع القلوب، والحسين متهجدا أيضا يأخذ بمجامع القلوب ويهدي العقول. لأن الحسين متهجدا، الحسين عبد لله يمثل العبودية لله، وهذه هي حقيقة الحسين. فداء الحسين وجراحاته العظيمة التي اهتزت لها مصيبة ما أعظمها وأعظم مرزيتها في السماء والأرض أو في السماوات والأرضين، هذه كانت في ساعة من النهار. وهذه هي إحدى تعبيرات الحسين عبدا، الحسين عارفا حقيقيا بالله، الحسين حجة على العباد. هذا هو الحسين. إحنا مو أنه ننظر فقط جزء من الموضوع ونؤمن ببعض الحسين ونكفر ببعض، لا، هذا ما موجود عندنا إن شاء الله. زين، الإنسان يقدر يدرك التفاصيل؟ ما يقدر. فش يحتاج؟ يحتاج أن يروح إلى من يثق به. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا شيء من يدري به شو نسوي؟ عندنا مصطلح العام الماضي في شهر رمضان بدأنا نطرحه ونتحدث عنه ونبين أبعاده، مصطلح إدارة الجهل. شلون؟ احنا المتعارف عندنا إدارة العلم، شلون احنا نحصل العلم. في الاسلام يوجد منطق ادارة الجهل. كيف؟ انت تشوف واحد يتصرف تصرف فيه شيء من الريب، ما تعرف شنو نيته وقصده، شنو يصير انطباعك عنه، ايجابي لو سلبي؟ تتجه انه تنظر الى نظرة سلبية، مباشرة يقف الاسلام يقول لك لا، منه ان بعض الظن اثم. انت عندك علم بانه هو قصده سليم؟ لا، عندك جهل. لكن شلون هذا الجهل ادير؟ باي اتجاه؟ بعد مثال اخر، انت ما تعرف مصيرك. اذا كنت تعلم انك من اهل الجنة ربما كثير من طاعاتك اليوم ما تسويها، وإذا كنت أجارنا الله وإياكم، إذا كان البعيد يعلم أنه هو من أهل جهنم يصير عنده يأس من روح الله، أيضا ربما هم كثير من الأمور تروح. عملية تأجيج وتثوير الخوف والرجاء داخل الشخصية هذا جزء من إدارة الجهل بالمستقبل. ليش؟ أنت ما تدري شنو راح يصير مصيرك، ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وهكذا في دعاء أبي حمزة الثمالي، ولا أدري إلى ما يكون، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. موشي هذا هذا الجهل بالمستقبل أدار الإسلام بطريقة استثنائية. دائما أنت هذا الغموض بالمستقبل متحول عندك إلى دافعين رئيسين، الخوف والرجاء. هذا أيضا من إدارة الجهل، يعني ما عندك علم، ما أعطاك معلومة نهائية. بعض الناس قد يبشرون، وحتى إذا بشر قد يكون الآن هو إلى هذا المقام في الجنة، لكن ربما ضيعه بإعجابه بنفسه فيزول من عنده، يبقى هو قلق إلى أن إن شاء الله تأتيهم البشرى بلحظة فراق الدنيا. ذاك الوقت يصير اطمئنان، ذاك الوقت هذه مشاعر المؤمن اللي هو دائما عنده قلق وعنده حزن ما يدري شنو مصيره، ذاك الوقت يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هناك يصير الاطمئنان التام. هنا الجهل شلون أدير؟ بالاتجاه الإيجابي، رفع. زين، شوف واحد وياك زميلك بالدراسة أخلاقه ما أدري شلونه، دراسته هو أصلا ما عنده ذكاء، ما ندري أصلا، ما تدري شلون هذا وصل للجامعة، تقول هذا يمكن احتمال أصلا عنده غش إلى آخره. تدريجيا يصير عندك انطباع عن نفسك أنه أنت أفضل من عنده. هذا مرضي إسلاميا لو ما مرضي؟ أحسنت، ما مرضي. ليش؟ أنت ما تعرف واقعه، ما تعرف واقعه. هناك تحذير شديد أن واحد يرى نفسه أفضل من الآخرين، حتى وصل الحال إلى ماذا؟ أن الإنسان، عندنا بعض النصوص عن أهل البيت صلوات الله عليهم أصلا تعلمنا، تقول أنه مو أكثر من السحرة. السحرة كانوا ناس معادين إلى حجة الله على الخلق، ونبي من أولي العزم، يعني بلغتنا اليوم نواصب، نواصب يعني بالمعنى الحقيقي، ناصب العداء لحجة الله على خلقه، وهو موسى عليه السلام نبي من أولي العزم. السحرة بعدين صاروا ماذا؟ قدوة في التوبة والفداء والأمور بخواتيمها. فأنا أقدر إذا شفت السحرة قاعد يعادون الإسلام أقدر أشوف نفسي أفضل منهم؟ لو ما أدري، خلينا ننتظر نشوف نهاية المطاف شلون تكون. إذن أي واحد آخر غيري ما أعرفه شلون راح يصير؟ ما أقدر أبني أني أفضل منه. على أي أساس؟ على أساس هذه الإدارة الإسلامية المن للجهل. معلومات ما عندي، معلومات كاملة، لكن شنو بعد؟ أمثلة كثيرة، أنا بس راح أشير، أشرت وأشير إلى هذا المثال الأخير، ولا هذا موضوع واسع جدا. يجي السؤال لصاحب الأمر، ماذا نفعل؟ إلى أين نتجه؟ بعض الأمور ما نعرف بها موقفكم يا سادتي يا آل محمد، أنتوا حجج الله على الخلق، أنتوا أوصياء رسول الله ماذا نفعل؟ شنو الجواب؟ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أو أنا حجة الله عليهم. زين، هنا إذا رجعت إلى الفقيه الأعلم الجامع للشرائط، يعني هو معصوم؟ تدري أنه كلامه مطابق للواقع مثل الإمام؟ لا. ولهذا أنت من تقلد فقيه تحترم الفقيه الآخر واجتهاده المختلف، وتحترم الآخر الذي يقلد الفقيه الآخر ويتبع اجتهاده المختلف، هو هم أيضا يجب عليه أن يحترمك. ليش؟ لأن تحتمل أنه الحقيقة تكون هنا قد تكون هنا. هذا هو الحجة علي. شلون هنا نصار؟ ما عندي علم بحقائق ما يريده الله، ولهذا يختلف الفقيه عن الإمام. اللي يريد يصعد الفقيه يخليه بمصاف الإمام، هذا لا يرضي الفقيه ولا يرضي الإمام. فقيه غير الإمام، هناك فرق. زين، إذن شنو صار عندنا هنا؟ أيضا عندنا جهل، ما عندنا معرفة بحقائق الدين، لكن أدير الجهل كأفضل ما يكون، أفضل من منهاج للمرجعية الدينية عند عامة الأديان في هذا واقعنا المعاصر والتاريخي. هو هذا نظامنا، والشاهد على هذا أنه رغم كل التحديات المرجعية تبقى مستقيمة، مبنية على ماذا؟ هو على ثقتك أنت كإنسان، كأفراد عاديين. ماكو مؤسسة، ماكو واحد يقدر يفرض، ماكو واحد يقدر يكنتر، خلي تحت الكنترول، ماكو يسيطر على الموضوع، كل هذا ما موجود. مبني على علاقة الأمة مباشرة في أقدس جزء في شخصيتها، وهو جزء المرتبط بعلاقتها مع الله، علاقة الأمة وثقتها بالمرجع، تتبع المرجع. ومن تتبع المرجع أيضا اتبع على أساس أنه هو حجة بينه وبين الله. فحتى لو كان هنالك هامش احتمال 2% 1% أن يوجد اشتباه، هذا الاشتباه معذورون به. لماذا؟ لأننا أخذنا بالحجة، أخذنا من إمامنا، عملنا على هذا الأساس. إذن هنا ايش صار؟ أيضا ما عندنا علم، عندنا علم بحقائق الأمور، لا جهل. لكن شنو صارت إدارة الجهل؟ زين، من جملة الأمور، من أهم الأمور في هذا المجال، إذا العقل ما كان يدرك ما يصلحه وما يضره، فهنا أكو خيارات. رب العالمين يقدر يلقي عباده من يده إلقاء مال من لا خير فيه ولا حاجة له به، تركهم ما يعطيهم منهاج حياة، ممكن لو ما ممكن. فإذا هو لا أراد أن يتفضل عليهم، وضع لهم ضوابط ومنهاج في حياتهم يسيرون عليه. شلون نعمة عظيمة هذه. الآن أفضل التخصيصات تصير في مختلف الدول التي تحترم نفسها، تشعر بفراغ تشريعي. أفضل التخصيصات تصير لمن؟ للمشرع، صحيح لولا؟ ليش؟ هو المشرع عقله محدود، إدراكه محدود، يتحرك استنادا إلى تجربة، تحرك ثم بعد هذا وجد خلل رجع من جديد عدل، اليوم صار تعديل قانون بهذا الاتجاه، اليوم تعديل. أما نحن المبادئ الأساسية للقوانين جاءتنا على يد خاتم الأنبياء وسيد الخلق، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه مو نعمة عظيمة؟ زين، أنا ما أعرف التفاصيل ولماذا والخلفيات والأسباب المبررة والموجبة لتشريع هذا القانون، ممكن، لكن أنا بالنتيجة هذه النتائج اللي عندي هي هذه، ما تكفيني. ومن ثم اللي هو يؤمن برسول الله ويعرف الحجة من بعده، وهم آله عترته الثقل الثاني بعد القرآن الكريم، من يعرفهم أيضا اتباعا لرسول الله، اللي هو اتباع لله، اتباعا لرسول الله، ماذا؟ يأخذ بحجزتهم ويتمسك بهم. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. مش راح يصير، راح يصير تسليم لمن؟ للأئمة صلوات الله عليهم. زين، هذا التسليم الآن نقوله بندوة فكرية نتبادل فيها الأفكار، لكن التسليم إيش قد صارت به تحديات. إحنا كجيل الآن اختزن تجارب الأجيال السابقة لو لا؟ بالكم التحديات. أمير المؤمنين يبايعوه ويقولون له بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. موتي بعض الناس من شافوا الأمور الظاهرية اختلفت، ما صارت على المنهاج الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من مشافوا ما صارت تراجعوا، ما بقوا مسلمين لإمامهم. والفتن في أثناء هالأمور تشتبه، عندما تعبر كما ورد في نهج البلاغة، ما أستحضر النص بالضبط لكن ورد هذا في نهج البلاغة، استفدته من بعض الكلمات المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام. بعد ما تمر الفتنة والشبهة الأمور تصير واضحة. بعد تدون مثال ثاني، صلح الحسن عليه السلام. هذا أنتم ما شاء الله هذه المدينة الغراء هي تنسب نفسها إن شاء الله نسبة حقيقية صادقة إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، صحيح؟ صلح الحسن عليه السلام إيش سوى؟ أزمة، صار تحدي. غير المسلمين اللي مربين أنفسهم على التسليم لحجة الله، يقول إحنا معك تماما كما ترى كما تقول، الأمر كذلك. وأما قضية الحسين ومحنته فالأمر فيها واضح جدا. ثم بعد ذلك الأئمة من بعد الحسين، الحسين ثار كما لم يثر أحد. ثم بعد هذا على اسم الحسين وظلاماته، مش قد تشكلت أحزابه ووصلت بالسلطة؟ هاي مو سياسة، هذا تاريخ. بس هذا التاريخ هو ينير لنا ظلام السياسة. دهاليز السياسة لا تكون مضيئة إلا إذا أخذنا هذه المصابيح. مش قد استفادوا من شعار يا لثارات الحسين وشكلوا بها حكومات ودعوا إلى ماذا؟ إلى أن يكونوا مع مثلا أهل البيت وكذا، وفجأة انجلت الغبرة وإذا تشكل الحكم العباسي. الوضع الشيعي الداخلي كان شي يقول؟ يضغط على الأئمة يقول شلون ذولا يصلون للسلطة وانتم ما توصلون، وانتم أصحاب الحق، يلا سيدي خلنا نتحرك. ضغوط هائلة. وهذه روايات انتظار الإمام، انتظار الفرج، انتظار القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. هذه الروايات ربما أكثرها كانت عن الإمام الصادق وفي ظل هذا الضغط، لأن هم يردون الإمام يتحرك، يردون الإمام يتحرك، يردون الإمام ينهض، يردون الإمام يثور، يردون الإمام يشكل يعني قوة. يقول لك العباسيين قدروا يوصلون، شا أنتوا أهل الحق، أنتوا بعد أولى بها. اللي ما يسلم شنو؟ تعرفون قصة التنور؟ اجي قل عندك 100,000 سيف، يلا تفضل روح اقعد بالتنور. بالكم يا ليتنا كنا معك اللي نتربع عليها بكل مجلس، هاي لازم تتحول الى منهاج حياة. شلون يا ليتنا كنا معك وانا مستعد ان اكون معك؟ تدرون ابا الفضل البعض يفهمه مقاتلا، وكل ما احنا نريد نفهم ابا الفضل سلام الله عليه مقاتلا نشعر بالعجز، ما نقدر. خلي يقولون الشعراء ما يقولون، يبقون هم قاصرين عن ادراك شجاعته. ليش؟ لان شجاعته حيدرية، واضح الامر، صحيح. لكن الشهادات العظيمة الواردة في زيارته ركزت على عناوين أخرى في شخصيته. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي. شوف بعنوان أنه خلف النبي، بهذا العنوان لخلف النبي المرسل. فإحنا نريد نصير على هذا الصراط، نتحرك بهذا الاتجاه. شلون نكون مستعدين؟ إلى أي حد نكون مستعدين للتسليم لإمام زماننا؟ هي مو بس تضحية، ربما بعض الأمور أصعب من التضحية، أصعب من القتال، أصعب من الموت. يريد لها إيمان راسخ بهذا ويقبل كل شيء. هذه الجهات جدا مهم أن نتربى عليها وأن تكون عميقة في وجداننا، عمق الإيمان، عمق الإيمان. وقد جاءت النصوص فيها بما لا يحصى كثرة. لا تردون أصلا تراجعون القرآن الكريم تشوفون العجائب في هذا الجانب. مثلا فلا وربك لا يؤمنون، شوفوا شلون مرتبط الموضوع بالإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم أو في أنفسهم عفوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بعد ويسلموا تسليما. أنا ما أعرف آية فيها تأكيد بعد آية التطهير. آية التطهير هو آية بها تأكيدات. يلا شوي اليوم خلنا نأخذ تدبر قرآني، شو تقولون احنا في شان آية التطهير ايش بها تأكيد؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. اللام إنما يريد الله أن يذهب، صحيح؟ ليذهب بها تأكيد، وإنما تأكيد، يذهب عنكم الرجس ويخاطبهم من أجل اختصاص. قال أهل البيت، صار هذه أيضا تأكيد، صار نشقد ثلاثة. إنما ويريد الله ليذهب، اللام بعدين شنو قال ثالثة؟ أهل البيت شنو يريد؟ يذهب الرجس عنكم، صحيح؟ انتهى الموضوع غير. ثم قال ويطهركم، وشنو التطهير؟ اذهاب الرجس. انتهى، صارن أربعة. ثم قال تطهيرا، صلوا على محمد وآل محمد، خمسة في آية التطهير، خمس تأكيدات، اللهم صل على محمد، صحيح لولا؟ هذا ما يرتبط بمن؟ بالحجج علينا الخمسة أصحاب الكساء صلوات الله عليهم أجمعين. زين، فلا وربك، لا وربك شنو هنا؟ تأكيد لو متأكيد هذا القسم متأكيد؟ لا يؤمنون حتى، الحاصر هو يصير تأكيد، لا يؤمنون حتى، هذا ايش صار؟ تأكيد ثاني. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الأمور اللي يصير بها شيء من الاختلاف يحكموك. زين، وغير انتهت القضية؟ لا. ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا، ويقال يحكموك يعني بعدهم يأخذون من عندك؟ أكد. قال ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت، في لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مو هكذا الآية؟ ثم بعد هذا ويسلموا. زين شنو الفرق؟ أنه يحكمون ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني تسليم. ثم ايش قال؟ ويسلموا. ثم قال تسليما أيضا تأكيد، المفعول المطلق هذا للتأكيد، تدرون بعد هذا دارسيها بالإعدادية بالمتوسطة، صحيح لولا؟ ويسلموا تسليما. شوف ايش قد أكو تأكيد، معنى الموضوع هذا جدا مهم قرآنيا، معنى هذا الموضوع هواية أساس، معنى هنا أنا واحد يختبر نفسه، معنى ذلك إذا وجد في نفسه في بعض الأحيان ضيق صدر عن بعض الأحكام، عن بعض المواقف، عن بعض الأمور، عن بعض التفاصيل، إذا وجد في نفسه يعني يعرف أنه منها هنا قد يبتلى، منها هنا قد يدخل إليه الشيطان فيفرق بينه وبين إمام زمانه، نعوذ بالله. يعني هذه نقطة ضعف عنده، الموضوع قد يحتاج استعداد واهتمام. ثم احنا من عندنا ثقة بالحجة بالنبي صلى الله عليه وآله بالإمام، مفروض ماذا؟ هو نأخذ نقبل بالموضوع. احنا بعض الأشياء لو ما عندنا كل هذا التأكيد من القرآن ومن المعجزات التي والخوارق للعادة التي جرت على يد رسول الله وعلى يد أهل البيت صلوات الله عليهم عبر التاريخ، ولو ما عندنا حتى هذه معجزاتنا التي وجدناها في عصرنا، احنا في عصورنا ما شفنا كرامات؟ أذكركم شقد كانت نسبة الإصابات قبل يوم 10 محرم، وشقد صارت نسبة الإصابات بعد 10 وبعد 40؟ يعني بعد واحد أكثر من هذا بالأرقام. إذا الوزارة ما تريد تحكي والصحة والأساتذة ما يردون يقولون، لكن الأرقام منشورة، أي واحد عنده عين ويطابق بين الأرقام يشوف الأمور واضحة، صحيح لو لا؟ وأيضا هذا منين جاية؟ مو اعتباطا. فلا يزداد إلا علوا، فلا يزداد إلا علوا. وقفت الحوراء زينب على القبر الشريف، صحيح؟ وش قالت بعدين؟ وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. هذا مو آية من الآيات، وإلى آخره الآيات كثيرة. كل هذا إذا ما موجود، إحنا بمجرد أن ندرس نصوص الحديث، طبعا بعد القرآن الكريم اللي هو الأساس والمحور، بس أنا أوصي نفسي وأوصي كل أحبتي بأن يقرأوا كتب الحديث. شوف مش قد مهم أنت تطالع بعض الكتب الإسلامية، مفيد. أهم منها تراجع ما قاله الأئمة صلوات الله عليهم. هذا كتاب الكافي، الجزء الأول والجزء الثاني من عنده. أتمنى على كل واحد منكم أن يقرأه، ثم بعد ذلك يقرأه ويقرأه، لأنه القراءة الثانية والقراءة الثالثة والرابعة أيضا بها اكتشافات غير القراءة الأولى. نأخذ نماذج، شوفوا شلون واحد يشعر أن هؤلاء هم كلامهم صلوات الله. اقرأ أدعيتهم، تسمع أدعيتهم، وروح لأدعية الآخرين. إذا شوف فيها شيء من الجمالية تحس أنها مرقعة من بعض ما روي من الأدعية عن رسول الله أو عن الأئمة صلوات الله عليه، وإلا عادة شي تحس بها تلفيق، يعني هيك تسجيع، بس مجرد تسجيع كلام، ما بي مفاهيم، ما بي الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. هاي من تقول وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، أنت قبل يومين ثلاثة مريت بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، تشعر بتواؤم رائع جدا بين الثقلين في قلبك. بعد من الأحاديث، وهذا باب لا ينتهي، مثلا على سبيل المثال عن علي عليه السلام قال يجب على الإمام، شوفوا الكلام، أشياء ما معروفة من الأحاديث، أمور ما معروفة ما تقال كثيرا، يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال. شنو يحبس الفساق من العلماء؟ من الأطباء، عفوا، يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء. واحد، ثلاثة أصناف لازم يحبسون، هذا حكمهم الحبس. لكن شو نسوي؟ هو ماكو الإمام بعده ما ظهر، خلي يظهر تطبق هذه الأمور. أن يحبس الفساق من العلماء، العالم الفاسق خطير، هذا مسكون ينحبس. والجهال من الأطباء، وين ناس هم أطباء بس هو جاهل ما دارس زين، إيش قد خطر هذا يصير على المجتمع. والمفاليس من الأكرياء اللي يأجر وما عنده فلوس، هذا ممكن ينحبس، يسوي ارباك اصلا بالعمليه الاقتصاديه بالسوق كله، يشتري ياجر ما لا يستطيع، شو يصير؟ بعد اكو احاديث هي بنفسها تشعر انه هذه صادره من اهل بيت حكمه. الخلق عيال الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلق عيال الله، فاحب الخلق الى الله من نفع عيال الله وادخل على اهل بيت سرورا. شوف اكو واي يحكون بالانسانيه وجميل لا باس، الانسانيه وشعور طيب بين الناس، بس منطق ان الخلق عيال الله وان العمل يصير قربه الى الله بحسب ارتباطهم بالله بان ذول هم عيال الله، هذا منطق ما تلقاه، ما تقدر تصبر به الا ان تجده. بعد مثال، مثال غريب في الطلاق، بالطلاق ايش قد يصير مشاكل بالطلاق؟ شايفين بعض الاحيان الاسر تتفكك اصلا بعد طلاق، اسر جيران اكثر من الاخوه، صارت زيجه بيناتهم على اساس الارتباط، ثم حصل الطلاق، طلاق شو يسوي؟ يفتت الاسر. بعض الاحيان اقارب، شوفوا هذه الروايه، انا قبل ايام شفتها في قول الله عز وجل، روايه عن الباقر عليه السلام، في قول الله عز وجل: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هو بالرواية يبين هذا، قال: متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف، أكرموها للمرأة، فإنهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم. هاي المرأة المطلقة ترجع مكسورة، فلازم شنو؟ تجبر خاطرها، طلقتها تجبر خاطرها، شلون؟ فإنهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فإن الله عز وجل كريم يستحيي ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم، شوف هاي القاعدة الذهبية، إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم. الكريم من الناس شو يصير؟ أكثر الناس إكراما لحليلتي، حليلتي يعني زوجتي حتى بعد ما تطلق. اليوم الموجود شنو؟ البطولة والرجولة أنه هو يتعامل ويا زوجته بحدية، صحيح؟ والمجاملات والكلام المعسول وين يصير؟ للحلائل لو للأجنبيات؟ معيب؟ شوف هذه التربية وين، وذاك الشيطان وين يؤدي، صحيح؟ إن أعيد لكم هذه القاعدة، إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم، يكرم إيمان، يكرم حليلته، مو يروح يدور ورا زميلته ورا جارته ورا وحدة من أقاربه من بعيد بأي شكل من الأشكال يصير لطيف وياها، لا هذا مو هو على الكرام. الكرامة أن يكرم حليل تزوجته، شوف الأخلاق، شوف الأدب، شوف العفة، شوف الوئام والانسجام، شوف تربية المجتمع، هذه القيم وهذه المفاهيم. واحد أصلا لو ما عندنا لا معجزة ولا آية ولا حجة عقلية ولا دليل برهاني ولا كذا، بس مجرد نقرأ كلمات أهل هذا البيت ونرى سلوكهم هم صلوات الله عليهم، هو هذا وحده خلينا نثق بهم ونأخذ منه ونسلم لهم ونقتدي بهم. على أي حال الحديث طويل، أختصر عند هذا الحد، وأستغفر الله لي ولكم، وأستفيد أيضا من كلماتكم، من أسئلتكم، من مداخلاتكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.